الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بعد الصعق إذ بعثتكم بعد أن سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علانية. وعن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال: فسمعوا صوتا فصعقوا. قال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي في قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم في قوله: وأنتم تنظرون، قال: صعق بعضهم وبعضهم ينظرون. ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء. قال السدي: فأخذتكم الصاعقة فماتوا، فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى: إن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. ويقول السدي في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد موت العقوبة ليستوفوا آجالهم. وقد ذهب البعض إلى أن رؤية بني إسرائيل لهذه النعم وهذه المعجزات المتقدمة أسقطت عنهم التكليف لمعاينتهم الأمر جهرة، حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. وقد قال آخرون: هذا قول مردود، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون. وقد أورد القولين الموردي ووافقه القرطبي على الثاني وهو الأصح، لئلا يخلو عاقل من التكليف، والله أعلم. في هذه الآية والتي تليها ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من طلب النفر الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام، وأنهم طلبوا أن يروا الله تبارك وتعالى، بل اشترطوا وقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا. وذلك لما كان من عبادة العجل، وندم بنو إسرائيل، فاختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا وذهب بهم إلى جبل الطور. وهنالك قالوا هذا الشرط بأنهم لن يؤمنوا بموسى ولن يؤمنوا له حتى يروا الله تبارك وتعالى علانية. فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالصعق، ثم بعثهم بعد الموت، بعد صعقهم وموتهم، فيذكرهم الله تبارك وتعالى بتلك النعم التي أنعم بها عليهم وهي كثيرة، ومنها إحياؤهم بعد موتهم. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. فكانت الصاعقة عقوبة لهم على جرأتهم وطلبهم وإصرارهم وتعنتهم في السؤال، وأنهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى تبرهن لنا بأمر طلبوه، وهو أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة، وعلقوا إيمانهم بهذه الآية. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله: قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا أيضا يا بني إسرائيل إذ قلتم، إلى أن قال، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها، فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. أقول أيها المباركون: وذلك يعني أن هؤلاء الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم نسل وأحفاد الذين سبقوا، فكان من نعمة الله عليهم أي المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أن أبقى أجدادهم ونسلهم. يقول العلامة ابن عثيمين: قوله تعالى لن نؤمن لك، أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به. قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، يعني الموت الذي صعقوا به. وقوله تعالى: بعثناكم من بعد موتكم، هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون كفارة لهم. ولهذا قال تعالى: لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى، ولعل هنا للتعليل. ويراجع تفسير ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في هذه الآيات المباركة. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا، ولذلك قال بظلمهم. والظلم هو المحكي في سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موسى إلا أن يروا الله جهرا، وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية، لأن موسى قد سأل مثل سؤالهم مرة أخرى، حكاه الله تبارك وتعالى بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وأما أيها الإخوة طلب الرؤية من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكليمه، فإن رؤية الله تعالى في الدنيا لا يمكن تحققها لأحد، لا لمؤمن ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال، قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا بيان، والحديث في صحيح مسلم، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى حتى يموت. وقد سأل موسى عليه السلام أن يرى الله تعالى، سأل ربه أن يرى، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال إنك قال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا ما قصه الله عز وجل في كتابه. ولذا تكذب بعض فرق الصوفية نسأل الله السلامة والعافية، فيقولون أنه يرى في الدنيا، وهذا كما قال بعض السلف، فمن ادعى أنه يرى الله في الدنيا فقد زعم أنه أفضل من موسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله، أي شيخ الإسلام في موضع آخر، قال: كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة، باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. فهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة. والناس في رؤية الله تبارك وتعالى طرفان ووسط: طرف ينفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذه فرق هالكة نسأل الله السلامة والعافية، وطرف آخر يثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كذلك أهل ضلال. وهدى الله أهل السنة والجماعة وهم الوسط، فنفوا الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا وأثبتوها له في الآخرة. فنتنبه لهذا الأمر العظيم وهذه العقيدة. وعندما نقرأ في سيرة صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله عليهما رضوان الله، جاء عند الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله، انظر إلى هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ومعنى كلمه كفاح أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى وهذه الكرامة لوالد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، عبد الله بن حرام جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي. وهذه شفقة الابن عندما يرى موت أبيه، وينهوني عنه، يعني من حوله ينهى، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحته بأجنحتها حتى رفعتموه. هذا هو والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، كان رضي الله عنه من السابقين الأول، من أهل العقبة، من أهل بدر، من النقباء، واستشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال أبو نعيم رحمه الله: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي أبو جابر شهد العقبة وبدر من النقباء، استشهد يوم أحد ودفن مع صفيه ووديده، يعني حبيب عمرو بن الجموح، كلم الله روحه بالكفاح وأظلت الملائكة جسمه بالجناح، قاتل المشركين بالجد والثبات، فقتلوه محتسبا عن 9 من البنات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كان قد قال لابنه جابر رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. لا إله، انظر إلى المحبة غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يسمع من رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فإن علي دينا فاقضي. وهذا لعظيم أمر الدين: واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل. قال: ودفن معه آخر في قبر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني قليل من أذنه ذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو قد ترك دينا وترك بنات قيل 9 وقيل 7، إذن هذا هو ما يؤخذ في معنى هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، لأنه يغم السماء أي يسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. قال ابن جرير وآخرون: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو ليس من نوع السحاب المعروف عندنا. وقد قال ابن أبي حاتم بالسند عن مجاهد قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير والثوري عن ابن عباس: وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. وقال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلف المفسرون في المن ما هو، فمن قائل إنه كالطل ويشبه الرب الغليظ، وهو نوع من الحلوى. ومنهم من قال إنه كان ينزل مثل الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منه قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. والظاهر والله أعلم أنه كلما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد. فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. ورواه أحمد والجماعة في كتبهم إلا أبا داود. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر يشبه بالسماني، كانوا يأكلون منه. وقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: السلوى هو السماني. وكذلك قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس ورحمهم الله. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها بقدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا كان يوم جمعته أخذه وليوم سبته، لأن السبت يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من هذه الطيبات التي رزقناكم، وهو أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وشكر الله عبادته كما أمر، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم بأخذهم الكفر وتفضيلهم له على الإيمان، رغم ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، فاستحقوا من الله عذاب النار. فذلك قوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومن ها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق العادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سؤالهم له تكثير الطعام لما أجهدهم الجوع. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء فسأل الله ودعا فزاد الأكل حتى ملأوا كل وعاء، وسأل الله من أجل الماء فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدرة الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وأنه سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم عظيمة، نعم كثيرة، ولكنهم يقابلون تلك النعم بكفرانها أحيانا وبتعنتهم. فهنا الله تبارك وتعالى ذكرهم بأنه ظلل عليهم الغمام، وهذا في قصة التيه وما جرى لهم من الأمور العجيبة، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء، أن الله تبارك وتعالى عاقبهم لما جبنوا عن قتال الجبارين، قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها، كما في سورة المائدة. وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون من هذا الموضع 40 سنة، فجعل الله عز وجل لهم هذا العقاب وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه نزل بنو إسرائيل حول طور سيناء، وصعد موسى الجبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من فرعون وقومه، وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يده وقبضته، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم ليستعدوا ليوم الثالث، فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتربن أحد منهم إليه، فمن دنا منه قتل، حتى لا شيء من البهائم ما داموا يسمعون صوت القرن، فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه، يعني الجبل. فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا، فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جدا، ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا، وخرجوا فقاموا في سفح الجبل، وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود نور، وتزلزل الجبل كل زلزلة شديدة، واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد، وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه ويناجيه. ثم إلى أن ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه ما امتن به وأحسن إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم، خلصهم من الضيق والحرج، وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن، يقول رحمه الله تبارك وتعالى وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع منا من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد، ومن أخذ منه قليلا كفاه أو كثيرا لم يفضل عنه، فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة، فإذا كان من آخر الليل غاشيهم طير السلوى فيكتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم، وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوءها الباهر، وهذه مبثوثة في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى. يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما يسر لهم من المن والسلوى، طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعي لهم فيه، بل ينزل الله المن باكرا ويرسل عليهم طير السلوى عشيا، وأنبع الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حجرا كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه 12 عينا، لكل سبط عين منه تنبجس ثم تنفجر ماء زلالا، فيستقون ويشربون ويسقون دوابهم ويدخرون كفايتهم، وظلل عليهم الغمام من الحر. وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة، فما رعوها حق رعايتها ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها. ثم ضجر كثير منهم وتبرموا بها، وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها، فقرعهم الكليم ووبخهم وأنبأهم على هذه المقالة وأنبهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ اهبطوا مصر. وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الآيات القريبات. إذن امتن الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن ظلل عليهم الغمام في الحر الشديد، وأنزل عليهم المن والسلوى، ولكنهم لم يقوموا بحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى على نكولهم عن الجهاد، ومعنى النكول الجبن، على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي كانت ميراثا لهم عن أبيهم إسرائيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. وقد اختلف المفسرون في تعيين اسم لهذه القرية، فمن قائل إنها أريحا فلسطين، ومن قائل إنها مصر، ولكن أصح الأقوال أنها بيت المقدس، بدليل ما قاله الله تعالى حاكيا عن موسى عليه السلام في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا ولما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة، ولما فتحوها أمرهم الله: ادخلوا الباب سجدا، كما في الآية: وادخلوا الباب سجدا، أي باب بيت المقدس، سجدا أي ركعا، وذلك شكرا لله تعالى على نعمة الفتح والنصر وإنقاذهم من التيه والضلال. وأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقولوا حطة، أي مغفرة يا رب عما صدر منا من الذنوب، اللهم فحط عنا خطايانا. ولكن بني إسرائيل عوضا عن أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا أي ركع شاكرين لله، دخلوه زحفا على استياههم مستهزئين. وعوضا عن أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا وقالوا حبة في شعير. فقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم، فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على استهاههم فقالوا حبة في شعير. هذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد، كلهم عن عبد الرزاق به. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فاستهزأوا، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، فقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، والرجز أيضا الطاعون، ما قال ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، عذاب عذب به من كان قبلكم. فهنا يذكر الله تبارك وتعالى أنه لما أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية المقدسة بيت المقدس، وأن يطلبوا من الله عز وجل المغفرة، وأن يأكلوا منه حيث شاءوا رغدا، وأن يطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم. وقال لهم الله تبارك وتعالى بأن يطلبوا أن يحط عنهم ذنوبهم. قالوا فبدلوا بدلوا أن يقولوا حط، قالوا حنطة في رواية، حبة في شعيرة، وهذا من الاستهزاء، نسأل الله السلامة والعافية. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا راكعين شاكرين لله، فبدلوا بدل أن يدخلوا كما وصاهم، دخلوا يزحفون على مؤخراتهم استهزاء كذلك. فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل عليهم رجزا من السماء، عذابا، عذاب من السماء استهزائهم. يقول الطبري رحمه الله فبدل أي غير الذين ظلموا، الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، يعني بقوله قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوه فقالوا خلافه، وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم، وكان تبديلهم بالقول الذي أمروا أن يقولوا قولا غيره. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قال فأنزلنا الفاء للسببية، والمعنى فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا على الذين ظلموا أي عليهم رجزا أي عذابا، لقوله تعالى لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والعذاب غير الرجس، لأن الرجس النجس القذر، ذا الرجس النجس، والرجز العذاب، الفرق يعني بين السين والزاي. والرجز العذاب من السماء أي من فوقهم كالحجارة والصواعق والبرد والريح وغيرها. والمراد بالسماء هنا العلو، ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء المحفوظة، لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة، كما في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن بسبب فسقهم والعياذ بالله، وبسبب تغييرهم، الله تبارك وتعالى أنزل عليهم عذابا. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من المقبولين، وأن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على رسوله الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أسأل الله جل في علاه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا هداة مهتدين صالحين مصلحين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولأولادنا وأزواجنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. قال الله تبارك وتعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. يقول تعالى: اذكروا يا بني إسرائيل نعمتي عليكم بعد الصعق، إذ بعثتكم بعد أن سألتم رؤيتي جهرة عيانا مما لا يستطاع لكم ولا لأمثالكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، قال علانية. وعن الربيع بن أنس: هم السبعون الذين اختارهم موسى فساروا معه، قال: فسمعوا كلاما فقالوا: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. قال: فسمعوا صوتا فصعقوا. قال مروان بن الحكم فيما خطب به على منبر مكة: الصاعقة صيحة من السماء. وقال السدي في قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة نار. وقال عروة بن رويم في قوله: وأنتم تنظرون، قال: صعق بعضهم وبعضهم ينظرون. ثم بعث هؤلاء وصعق هؤلاء، قال السدي: فأخذتكم الصاعقة فماتوا. فقام موسى يبكي ويدعو الله ويقول: ربي ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم؟ لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ فأوحى الله إلى موسى: إن هؤلاء السبعين ممن اتخذوا العجل، ثم إن الله أحياهم فقاموا وعاشوا رجلا رجلا، ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون. ويقول السدي في ذلك: في ذلك قوله سبحانه وتعالى: ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. قال الربيع بن أنس: كان موتهم عقوبة لهم، فبعثوا من بعد موت العقوبة ليستوفوا آجالهم. وقد ذهب البعض إلى أن رؤية بني إسرائيل لهذه النعم وهذه المعجزات المتقدمة أسقطت عنهم التكليف لمعاينتهم الأمر جهرة، حتى صاروا مضطرين إلى التصديق. وقد قال آخرون: هذا قول مردود، لأن معاينتهم للأمور الفظيعة لا تمنع تكليفهم، لأن بني إسرائيل قد شاهدوا أمورا عظاما من خوارق العادات وهم في ذلك مكلفون. وقد أورد القولين الموردي، ووافقه القرطبي على الثاني وهو الأصح، لئلا يخلو عاقل من التكليف، والله أعلم. في هذه الآية والتي تليها ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من طلب النفر الذين ذهبوا مع موسى عليه السلام، وأنهم طلبوا أن يروا الله تبارك وتعالى، بل اشترطوا وقالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة عيانا. وذلك لما كان من عبادة العجل، وندم بنو إسرائيل، فاختار منهم موسى عليه السلام 70 رجلا، وذهب بهم إلى جبل الطور. وهنالك قالوا هذا الشرط بأنهم لن يؤمنوا بموسى ولن يؤمنوا له حتى يروا الله تبارك وتعالى علانية. فعاقبهم الله تبارك وتعالى بالصعق، ثم بعثهم بعد الموت، بعد صعقهم وموتهم، فيذكرهم الله تبارك وتعالى بتلك النعم التي أنعم بها عليهم وهي كثيرة، ومنها إحياؤهم بعد موتهم. ولذا يقول الله تبارك وتعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم، ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. فكانت الصاعقة عقوبة لهم على جرأتهم وطلبهم وإصرارهم وتعنتهم في السؤال، وأنهم قالوا لموسى: لن نؤمن لك حتى تبرهن لنا بأمر طلبوه، وهو أن يروا الله تبارك وتعالى جهرة، وعلقوا إيمانهم بهذه الآية. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى، أي واذكروا أيضا يا بني إسرائيل إذ قلتم، إلى أن قال، والخطاب لمن كان في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن إنعامه على أول الأمة إنعام على آخرها، فصح توجيه الخطاب إلى المتأخرين مع أن هذه النعمة على من سبقهم. أقول أيها المباركون، وذلك يعني أن هؤلاء الذين خاطبهم الله تبارك وتعالى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هم نسل وأحفاد الذين سبقوا، فكان من نعمة الله عليهم، أي المخاطبين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبقى أجدادهم ونسلهم. يقول العلامة ابن عثيمين قوله تعالى: لن نؤمن لك، أي لن ننقاد ولن نصدق ولن نعترف لك بما جئت به. قوله تعالى: فأخذتكم الصاعقة، يعني الموت الذي صعقوا به. وقوله تعالى: بعثناكم من بعد موتكم، هذه نعمة كبيرة عليهم أن الله تعالى أخذهم بهذه العقوبة ثم بعثهم ليرتدعوا ويكون كفارة لهم. ولهذا قال تعالى: لعلكم تشكرون، أي تشكرون الله سبحانه وتعالى، ولعل هنا للتعليل. ويراجع تفسير ابن كثير ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله في هذه الآيات المباركة. يقول الطاهر بن عاشور رحمه الله: وكان ذلك إرهابا لهم وزجرا، ولذلك قال بظلمهم. والظلم هو المحكي في سورة البقرة من امتناعهم من تصديق موسى إلا أن يروا الله جهرا، وليس الظلم لمجرد طلب الرؤية، لأن موسى قد سأل مثل سؤالهم مرة أخرى، حكاه الله تبارك وتعالى بقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك. وأما أيها الإخوة، طلب الرؤية من نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وكليمه، فإن رؤية الله تعالى في الدنيا لا يمكن تحققها لأحد، لا لمؤمن ولا لغيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم حذر الناس الدجال، قال: تعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه عز وجل حتى يموت. هذا بيان، والحديث في صحيح مسلم، بيان من النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمكن لأحد أن يرى الله تبارك وتعالى حتى يموت. وقد سأل موسى عليه السلام أن يرى الله تعالى، سأل ربه أن يراه، كما في قول الله تبارك وتعالى: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا ما قصه الله عز وجل في كتابه. ولذا تكذب بعض فرق الصوفية نسأل الله السلامة والعافية، فيقولون أنه يرى في الدنيا، وهذا كما قال بعض السلف: فمن ادعى أنه يرى الله في الدنيا فقد زعم أنه أفضل من موسى عليه السلام. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقد ثبت بنص القرآن أن موسى قيل له لن تراني، وأن رؤية الله أعظم من إنزال كتاب من السماء، كما قال تعالى: يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء، فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة. فمن قال إن أحدا من الناس يراه فقد زعم أنه أعظم من موسى بن عمران، ودعواه أعظم من دعوى من ادعى أن الله أنزل عليه كتابا من السماء. انتهى كلامه رحمه الله تبارك وتعالى. وقال رحمه الله، أي شيخ الإسلام في موضع آخر، قال: كل من ادعى أنه رأى ربه بعينيه قبل الموت فدعواه باطلة باتفاق أهل السنة والجماعة، لأنهم اتفقوا جميعهم على أن أحدا من المؤمنين لا يرى ربه بعيني رأسه حتى يموت. فهذه عقيدة عند أهل السنة والجماعة، والناس في رؤية الله تبارك وتعالى طرفان ووسط: طرف ينفي الرؤية في الدنيا والآخرة، وهذه فرق هالكة نسأل الله السلامة والعافية، وطرف آخر يثبت الرؤية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء كذلك أهل ضلال. وهدى الله أهل السنة والجماعة وهم الوسط، فنفوا الرؤية لله تبارك وتعالى في الدنيا وأثبتوها له في الآخرة. فنتنبه لهذا الأمر العظيم وهذه العقيدة. وعندما نقرأ في سيرة صحابي من الصحابة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه، والد جابر بن عبد الله عليهما رضوان الله، جاء عند الترمذي وغيره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. انظر إلى هذه البشارة من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا، فقال: يا عبدي، تمن علي أعطيك. قال: يا رب، تحييني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. ومعنى كلمه كفاح أي مواجهة، ليس بينهما حجاب ولا رسول. فانظر إلى هذا الفضل من الله تبارك وتعالى وهذه الكرامة لوالد جابر بن عبد الله رضي الله عنه. وهذا كما جاء في صحيح البخاري ومسلم، عبد الله بن حرام جاء عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما قتل أبي جعلت أكشف الثوب عن وجهه أبكي. وهذه شفقة الابن عندما يرى موت أبيه، وينهوني عنه، يعني من حوله ينهاه، والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينهاني. فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين؟ ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتمه. هذا هو والد جابر عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري، كان رضي الله عنه من السابقين الأول، من أهل العقبة، من أهل بدر، من النقبة، واستشهد يوم أحد رضي الله تعالى عنه أرضاه. قال أبو نعيم رحمه الله: عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري ثم السلمي أبو جابر شهد العقبة وبدر، من النقبة استشهد يوم أحد ودفن مع صفيه ووديده، يعني حبيب عمرو بن الجموح، كلم الله روحه بالكفاح وأظلت الملائكة جسمه بالجناح، قاتل المشركين بالجد والثبات فقتلوه محتسبا عن 9 من البنات رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا كان قد قال لابنه جابر رضي الله عنه وأرضاه، كما جاء عند البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: لما حضر أحد دعاني أبي من الليل فقال: ما أراني إلا مقتولا في أول من يقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإني لا أترك بعدي أعز علي منك. لا إله، انظر إلى المحبة غير نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه يسمع من رسول الله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولدي والناس أجمعين، فإن علي دينا فاقضي. وهذا لعظيم أمر الدين: واستوصي بأخواتك خيرا، فأصبحنا فكان أول قتيل. قال: ودفن معه آخر في قبر، فاستخرجته بعد 6 أشهر فإذا هو كيوم وضعته هنية غير أذنه، يعني قليل من أذنه ذهب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهو قد ترك دينا وترك بنات، قيل 9 وقيل 7. إذن هذا هو ما يؤخذ في معنى هذه الآية. قال الله تبارك وتعالى: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. لما ذكر الله تعالى ما دفعه عنهم من النقم، شرع يذكرهم أيضا بما أسبغ عليهم من النعم، فقال: وظللنا عليكم الغمام، وهو جمع غمامة، لأنه يغم السماء أي يسترها، وهو السحاب الأبيض، ظللوا به في التيه ليقيهم حر الشمس. قال ابن جرير وآخرون: غمام أبرد من هذا وأطيب، وهو ليس من نوع السحاب المعروف عندنا. وقد قال ابن أبي حاتم بالسند عن مجاهد قال: ليس بالسحاب، هو الغمام الذي يأتي الله فيه يوم القيامة، ولم يكن إلا لهم. وهكذا رواه ابن جرير والثوري عن ابن عباس: وهو الذي جاءت فيه الملائكة يوم بدر. وقال ابن عباس: وكان معهم في التيه. وقوله تعالى: وأنزلنا عليكم المن والسلوى، اختلف المفسرون في المن ما هو، فمن قائل إنه كالطل ويشبه الرب الغليظ، وهو نوع من الحلوى. ومنهم من قال إنه كان ينزل مثل الثلج، أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل، يسقط عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، يأخذ الرجل منه قدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا تعدى ذلك فسد ولم يبقى حتى إذا كان يوم سادسه يوم جمعته أخذ ما يكفيه يوم سادسه ويوم سابعه، لأنه كان يوم عيد لا يشخص فيه لأمر معيشته ولا يطلبه لشيء. والظاهر والله أعلم أنه كلما امتن الله به عليهم من طعام وشراب وغير ذلك مما ليس فيه عمل ولا كد، فالمن المشهور إن أكل وحده كان طعاما وحلاوة، وإن مزج مع الماء صار شرابا طيبا، وإن ركب مع غيره صار نوعا آخر، ولكن ليس هو المراد من الآية وحده. والدليل على ذلك ما رواه البخاري عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. ورواه أحمد والجماعة في كتبهم إلا أبا داود. وأما السلوى فقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: السلوى طائر يشبه بالسماني، كانوا يأكلون منه. وقال ابن أبي حاتم بالسند إلى ابن عباس قال: السلوى هو السماني. وكذلك قال مجاهد والشعبي والضحاك والحسن وعكرمة والربيع بن أنس ورحمهم الله. وقال قتادة: السلوى كان من طير أقرب إلى الحمرة تحشرها عليهم الريح الجنوب، وكان الرجل يذبح منها بقدر ما يكفيه يومه ذلك، فإذا كان يوم جمعته أخذه وليوم سبته، لأن السبت يوم عبادة لا يشخص فيه لشيء ولا يطلبه. كلوا من طيبات ما رزقناكم، أي كلوا من هذه الطيبات التي رزقناكم، وهو أمر إباحة وإرشاد وامتنان. وقوله تعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي أمرناهم بالأكل مما رزقناهم وأن يعبدوا، كما قال: كلوا من رزق ربكم واشكروا له. وشكر الله عبادته كما أمر، فخالفوا وكفروا فظلموا أنفسهم بأخذهم الكفر وتفضيلهم له على الإيمان، رغم ما شاهدوه من الآيات البينات والمعجزات القاطعات وخوارق العادات، فاستحقوا من الله عذاب النار. فذلك قوله: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. ومنها هنا تتبين فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم على سائر أصحاب الأنبياء في صبرهم وثباتهم وعدم تعنتهم مع ما كانوا معه في أسفاره وغزواته، منها عام تبوك في ذلك القيظ والحر الشديد والجهد، لم يسألوا خرق العادة ولا إيجاد أمر، مع أن ذلك كان سهلا على النبي صلى الله عليه وسلم، إلا سؤالهم له تكثير الطعام لما أجهدهم الجوع. وكذلك لما احتاجوا إلى الماء فسأل الله ودعا فزاد الأكل حتى ملأوا كل وعاء، وسأل الله من أجل الماء فجاءتهم سحابة فأمطرتهم فشربوا وسقوا الإبل وملأوا أسقيتهم. فهذا هو الأكمل في اتباع الشيء مع قدرة الله مع متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم. هنا ذكر الله تبارك وتعالى ما كان من نعم الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، وأنه سبحانه وتعالى أنعم عليهم بنعم عظيمة، نعم كثيرة، ولكنهم يقابلون تلك النعم بكفرانها أحيانا وبتعنتهم. فهنا الله تبارك وتعالى ذكرهم بأنه ظلل عليهم الغمام، وهذا في قصة التيه وما جرى لهم من الأمور العجيبة، كما ذكر ذلك ابن كثير رحمه الله في قصص الأنبياء، أن الله تبارك وتعالى عاقبهم لما جبنوا عن قتال الجبارين، قالوا: إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها، كما في سورة المائدة. وأن الله تعالى عاقبهم بالتيه وحكم بأنهم لا يخرجون من هذا الموضع 40 سنة، فجعل الله عز وجل لهم هذا العقاب. وذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه نزل بنو إسرائيل حول طور سيناء، وصعد موسى الجبل فكلمه ربه وأمره أن يذكر بني إسرائيل ما أنعم الله به عليهم من إنجائه إياهم من فرعون وقومه، وكيف حملهم على مثل جناحي نسر من يده وقبضته، وأمره أن يأمر بني إسرائيل بأن يتطهروا ويغتسلوا ويغسلوا ثيابهم وليستعدوا ليوم الثالث، فإذا كان في اليوم الثالث فليجتمعوا حول الجبل ولا يقتربن أحد منهم إليه، فمن دنا منه قتل، حتى لا شيء من البهائم ما داموا يسمعون صوت القرن، فإذا سكن القرن فقد حل لكم أن ترتقوه، يعني الجبل. فسمع بنو إسرائيل ذلك وأطاعوا واغتسلوا وتنظفوا وتطيبوا، فلما كان اليوم الثالث ركب الجبل غمامة عظيمة وفيها أصوات وبروق وصوت الصور شديد جدا، ففزع بنو إسرائيل من ذلك فزعا شديدا، وخرجوا فقاموا في سفح الجبل، وغشي الجبل دخان عظيم في وسطه عمود نور، وتزلزل الجبل كل زلزلة شديدة، واستمر صوت الصور وهو البوق واشتد، وموسى عليه السلام فوق الجبل والله يكلمه ويناجيه. ثم إلى أن ذكر رحمه الله تبارك وتعالى أنه ممتن به وأحسن إلى بني إسرائيل بما أنجاهم من أعدائهم، خلصهم من الضيق والحرج، وأنه وعدهم صحبة نبيهم إلى جانب الطور الأيمن، يقول رحمه الله تبارك وتعالى وأنه تعالى أنزل عليهم في حال شدتهم وضرورتهم في سفرهم في الأرض التي ليس فيها زرع ولا ضرع منا من السماء يصبحون فيجدونه خلال بيوتهم فيأخذون منه قدر حاجتهم في ذلك اليوم إلى مثله من الغد ومن ادخر منه لأكثر من ذلك فسد، ومن أخذ منه قليلا كفاه أو كثيرا لم يفضل عنه، فيصنعون منه مثل الخبز وهو في غاية البياض والحلاوة، فإذا كان من آخر الليل غاشيهم طير السلوى فيكتنصون منه بلا كلفة ما يحتاجون إليه حسب كفايتهم لعشائهم، وإذا كان فصل الصيف ظلل الله عليهم الغمام وهو السحاب الذي يستر عنهم حر الشمس وضوءها الباهر. وهذه مبثوثة في آيات في كتاب الله تبارك وتعالى، يذكر تعالى إنعامه عليهم وإحسانه إليهم بما يسر لهم من المن والسلوى، طعامين شهيين بلا كلفة ولا سعي لهم فيه، بل ينزل الله المن باكرا ويرسل عليهم طير السلوى عشيا، وأنبع الماء لهم بضرب موسى عليه السلام حجرا كانوا يحملونه معهم بالعصا فتفجر منه 12 عينا لكل سبط عين منه تنبجس، ثم تنفجر ماء زلالا فيستقون ويشربون ويسقون دوابهم ويدخرون كفايتهم، وظلل عليهم الغمام من الحر. وهذه نعم من الله عظيمة وعطيات جسيمة، فما رعوها حق رعايتها ولا قاموا بشكرها وحق عبادتها. ثم ضجر كثير منهم وتبرموا بها وسألوا أن يستبدلوا منها ببدلها مما تنبت الأرض من بقلها وكفائها وفومها وعدسها وبصلها، فقرعهم الكليم ووبخهم وأنبأهم على هذه المقالة وأنبهم على هذه المقالة وعنفهم قائلا أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصر وسيأتي إن شاء الله تبارك وتعالى في الآيات القريبات. إذا امتن الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل أن ظلل عليهم الغمام في الحر الشديد، وأنزل عليهم المن والسلوى، ولكنهم لم يقوموا بحق ما أعطاهم الله تبارك وتعالى. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال الله عز وجل: وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. يقول الله تعالى على نكولهم عن الجهاد، ومعنى النكول الجبن، على نكولهم عن الجهاد ودخولهم الأرض المقدسة لما قدموا من بلاد مصر صحبة موسى عليه الصلاة والسلام، فأمروا بدخول الأرض المقدسة التي كانت ميراثا لهم عن أبيهم إسرائيل عليه السلام عليه الصلاة والسلام، وقتال من فيها من العماليق الكفرة، فنكلوا عن قتالهم وضعفوا، فرماهم الله في التيه عقوبة لهم. وقد اختلف المفسرون في تعيين اسم لهذه القرية، فمن قائل إنها أريحا فلسطين، ومن قائل إنها مصر، ولكن أصح الأقوال أنها بيت المقدس، بدليل ما قاله الله تعالى حكيا عن موسى عليه السلام في سورة المائدة: يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين. هذا ولما خرجوا من التيه بعد 40 سنة مع يوشع بن نون عليه السلام، وفتح الله عليهم عشية جمعة، ولما فتحوها أمرهم الله: ادخلوا الباب سجدا، كما في الآية: وادخلوا الباب سجدا، أي باب بيت المقدس، سجدا أي ركعا، وذلك شكرا لله تعالى على نعمة الفتح والنصر وإنقاذهم من التيه والضلال. وأمرهم الله سبحانه وتعالى بقوله: وقولوا حطة، أي مغفرة يا رب عما صدر منا من الذنوب، اللهم فحط عنا خطايانا. ولكن بني إسرائيل عوضا عن أن يدخلوا باب بيت المقدس سجدا أي ركع شاكرين لله، دخلوه زحفا على استياههم مستهزئين، وعوضا عن أن يقولوا حطة أي احطط عنا ذنوبنا وخطايانا، فاستهزأوا وقالوا حبة في شعير. فقد روى عبد الرزاق عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله لبني إسرائيل: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. فبدلوا ودخلوا الباب يزحفون على استهاههم فقالوا حبة في شعير. هذا حديث صحيح رواه البخاري عن إسحاق بن نصر ومسلم عن محمد بن رافع والترمذي عن عبد الرحمن بن حميد، كلهم عن عبد الرزاق به. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، أي بدلوا أمر الله لهم من الخضوع بالقول والفعل فاستهزأوا، وهذا في غاية ما يكون من المخالفة والمعاندة. ولهذا أنزل بأسه وعذابه بفسقهم وهو خروجهم عن طاعته، فقال: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال الضحاك عن ابن عباس: كل شيء في كتاب الله من الرجز يعني به العذاب، والرجز أيضا الطاعون، ما قال ابن أبي حاتم بالسند المتصل إلى سعد بن مالك وأسامة بن زيد وخزيمة بن ثابت رضي الله عنهم، قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجز، عذاب عذب به من كان قبلكم. فهنا يذكر الله تبارك وتعالى أنه لما أمر بني إسرائيل أن يدخلوا القرية المقدسة بيت المقدس وأن يطلبوا من الله عز وجل المغفرة، وأن يأكلوا منه حيث شاءوا رغدا، وأن يطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لهم. وقال لهم الله تبارك وتعالى بأن يطلبوا أن يحط عنهم ذنوبهم. قالوا فبدلوا، بدل أن يقولوا حط قالوا حنطة في رواية، حبة في شعيرة، وهذا من الاستهزاء، نسأل الله السلامة والعافية. فبدلوا قولا غير الذي قيل لهم، وأمرهم الله تبارك وتعالى أن يدخلوا راكعين شاكرين لله، فبدلوا أن يدخلوا كما وصاهم، دخلوا يزحفون على مؤخراتهم استهزاء كذلك، فما كان من الله عز وجل إلا أن أنزل عليهم رجزا من السماء، عذابا، عذاب من السماء استهزائهم. يقول الطبري رحمه الله فبدل أي غير الذين ظلموا، الذين فعلوا ما لم يكن لهم فعله، يعني بقوله قولا غير الذي قيل لهم، بدلوا قولا غير الذي أمروا أن يقولوه فقالوا خلافه، وذلك هو التبديل والتغيير الذي كان منهم، وكان تبديلهم بالقول الذي أمروا أن يقولوا قولا غيره. يقول العلامة السعدي علينا وعليه رحمة الله فبدل الذين ظلموا منهم، ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم، فقالوا بدل حطة حبة في حنطة، استهانة بأمر الله واستهزاء. وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى، ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم. ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله بهم. يقول العلامة ابن عثيمين علينا وعليه رحمة الله فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قال فأنزلنا الفاء للسببية، والمعنى فبسبب ما حصل منهم من التبديل أنزلنا على الذين ظلموا أي عليهم رجزا أي عذابا، لقوله تعالى لئن كشفت عنا الرجز أي العذاب لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. والعذاب غير الرجز، لأن الرجز النجس القذر، ذا الرجس النجس، والرجز العذاب، الفرق يعني بين السين والزاي. والرجز العذاب من السماء أي من فوقهم كالحجارة والصواعق والبرد والريح وغيرها. والمراد بالسماء هنا العلو، ولا يلزم أن يكون المراد بها السماء المحفوظة، لأن كل ما علا فهو سماء ما لم يوجد قرينة، كما في قوله تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. إذن بسبب فسقهم والعياذ بالله، وبسبب تغييرهم، الله تبارك وتعالى أنزل عليهم عذابا. وإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل في اللقاء المقبل بحول الله وقوته. اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم، أسألك أن تجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم موافقة لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعلنا من المقبولين، وأن تفقهنا في الدين، وأن تعلمنا ما ينفعنا، وأن تنفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.